ثم ساق الشيخ رحمه الله بعض الأدلة على أن الدعاء إنما يتوجه به إلى الله، وأن الاستغاثة إنما يتوجه بها إلى الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال في أولها: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدع، هذا نهي، والنهي توجه إلى الفعل تدعو، وإذا كان كذلك فإنه يعم أنواع الدعاء. وقد ذكرت لك أن الدعاء منه دعاء مسألة ومنه دعاء عبادة، لأن النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو في سياق النفي أو في سياق الشرط فإنها تعم وتدعو نكرة، لأنها فعل مشتمل على مصدر، والمصدر حدث نكرة. فإذا هذا يعم نوعي الدعاء، وهذا مراد الشيخ أو أحد مراداته من الاستدلال بهذه الآية. ولا تدعوا من دون الله، يعني نهى الله جل وعلا أن يتوجه لغير الله بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة، يعني بالصلاة أو بأي نوع من أنواع العبادات. فلا طلب يصلح فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا منه جل وعلا. يدخل في ذلك الاستعادة، يدخل في ذلك الاستغاثة التي هي طلب الغوث. كذلك دعاء العبادة بأنواعه من الصلاة والزكاة والتسبيح والتهليل والسجود وتلاوة القرآن لا تصلح إلا لله. كذلك الذبح، النذر، أنواع أعمال القلوب، توكل، محبة العبادة، رجاء العبادة، خوف السر، هذه كلها أنواع العبادات، هي من أنواع دعاء العبادة. فهذه الآية دلت على النهي أن يتوجه أحد إلى من هو دون الله جل وعلا بدعاء مسألة أو بدعاء عبادة. وكان أعظم هذا النهي أنه وجه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام المتقين وإمام الموحدين. قال: ولا تدع من دون الله. وذكرت لك فيما قبل أن قوله من دون الله تشمل مع الله أو من دون الله استقلالا. قال: ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني الذي لا ينفعك ولا يضرك. وما تشمل العقلاء وغير العقلاء، يعني تشمل أن يدعى بها، أن يعنى بها الملائكة، الأنبياء، الرسل، يعنى بها الصالحون، أو يعنى بها ما لا يعقل كالأصنام والأحجار والأشجار. هذا من جهة دلالة اللغة. قال: ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني الذي لا ينفعك ولا يضرك. وما تشمل العقلاء وغير العقلاء، يعني تشمل أن يدعى بها، أن يعنى بها الملائكة، الأنبياء، الرسل، يعنى بها الصالحون، أو يعنى بها ما لا يعقل كالأصنام والأحجار والأشجار. هذا من جهة دلالة اللغة. قال الله جل وعلا لنبيه: فإن فعلت، يعني إن دعوت من دون الله أحدا، وذلك الأحد موصوف بأنه لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذا من الظالمين. وهذا إذا كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام الذي كمل الله له التوحيد، إذا حصل منه الشرك فإنه يصبح ظالما ويصبح مشركا وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، فهذا تخويف لمن هو دونه ممن لم يعصم ولم يعطى العصمة من ذلك. قال: فإن فعلت، يعني إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذن، يعني بسبب تلك الدعوة، من الظالمين. والظالمون جمع فتيح للظالم، والظالم اسم فاعل الظلم، والظلم المراد به هنا الشرك، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الغرض من أن يسأل أحد غير الله في إنجاء ما به طلب كشف الضر، الغرض من أن يستغيث بغير الله طلب كشف الضر، الغرض من أن يستعيذ بغير الله طلب كشف الضر. ولهذا ذكر الله جل وعلا القاعدة العامة في ذلك التي تقطع عروق الشرك من القلب، حيث قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا مسك الله بضر، فمن يكشف الضر؟ يكشفه من قدره ومن قضاه عليه، فهذا يقطع التوجه لغير الله جل وعلا. ولكن ما دام أنه أذن فيما يقدر عليه البشر، فيما يقدر عليه المخلوق أن يتوجه إليه بطلب الغوث أو بطلب الاستشقاء أو طلب السقيا أو نحو ذلك، فإنه يكون مما رخص فيه والحمد لله. قال: وإن يمسسك الله بضر. بضر هنا أيضا نكرة جاءت في سياق الشر، فيعم جميع أنواع الضر، سواء كان ضرا في الدين أو كان ضرا في الدنيا، سواء كان ضرا في الدنيا من جهة الأبدان أو من جهة الأموال أو من جهة الأولاد أو من جهة الأعراض أو من أي شيء. فإن يمسك الله بضر، بأي نوع من أنواع الضر، فلا كاشف له إلا هو. في الحقيقة الذي يكشف الضر هو الله جل وعلا، لا يكشف البلوى إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المخلوق يقدر على ذلك الكشف، فإنما هو من جهة أنه سبب، جعله الله سببا يقدر على أن يكشف بإذن الله جل وعلا، وإلا فالكاشف حقيقة هو الله جل وعلا. والمخلوق ولو كان يقدر، فإنما قدر بإقدار الله له، إذ هو سبب من الأسباب، فإذا لا يكشف على الحقيقة إلا الله جل وعلا. وإذا تبين ذلك ظهر لك وجه استدلال المصنف في هذه الآية ومناسبة الآية للترجمة من عدة جهات كما ذكرنا. قال: وقوله تعالى: